بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم، وقيل يتصور وليس بحجة. هذه المسألة هي ما هو مستند الإجماع، يعني مستند الإجماع ما هو؟ الإجماع على أي شيء يعتمد، وعلى ماذا يكون؟ فبالاتفاق على أن الإجماع ينبني على نص من الكتاب أو السنة، هذا ما يخالف فيه أحد. مستند الإجماع دليل من القرآن أو من السنة أو منهما. وهل يستند الإجماع إلى قياس واجتهاد؟ الإجماع هل يمكن أن يحصل الإجماع أو يكون إجماع مستندا إلى قياس واجتهاد؟ هذه هي المسألة. فقوله هو يجوز أن ينعقد أي الإجماع عن اجتهاد هي هذه المسألة. ففي هذه العبارة التي ذكرها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور أنه يجوز أن يستند الإجماع إلى اجتهاد أو قياس، يجوز أن يستند الإجماع إلى اجتهاد أو قياس، وهو الذي قال ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد الإجماع. وهذا قول الجمهور. ما دليلكم؟ قالوا بعض المسائل التي قد حصل أن أجمع فيها أهل العلم عن اجتهاد وليس فيها نص. مثل ماذا؟ قالوا فيما يتعلق بالقاضي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. ما السبب؟ لا يقضي القاضي وهو غضبان لأن ذهنه فكره مشوش ولن يوفق لن يشاء الله للقضاء بحق. قالوا ومثله من غلب عليه الجوع الشديد، أو كان حاقنا لماذا؟ بول أو برز، يعني حاكم. ماذا عندكم يا معاشر الفقهاء؟ يجوز أن يقضي القاضي وهو جائع جوعا شديدا وحاكم؟ قالوا ما يجوز. ما الدليل؟ قياس. لا ما هو قياس. قالوا أجمع على هذا أهل العلم، أجمعوا على أن القاضي لا يقضي وهو مشوش الفكر والذهن بسبب جوع أو يكون حاكما. هل هناك نص؟ لا. فكيف أجمعوا هنا؟ قاسوا واجتهدوا وصار إجمع عندهم. هذا قوله. إذن القول الأول في هذه المسألة يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس أو قياس. وقوله وأحاله قوم، هذا هو القول الثاني. القول الثاني أنه لا يجوز أن ينعقد الإجماع مستندا إلى اجتهاد أو قياس. هذا معنى أحاله، أي منع منه. لماذا؟ قالوا لأن القياس مختلف فيه أصلا، مختلف في إثباته أصلا أو غير ذلك. هل الأمة مجمعة على أن القياس أصل من أصول الشريعة أم بينها خلاف؟ خلاف. فكيف يبنى الإجماع على ما هو مختلف فيه؟ كيف هذا؟ كيف يستند الإجماع على أمر مختلف فيه وهو القياس؟ تريد أن تجمع أن تلزم الأمة بقول لا يجوز مخالفته على شيء مختلف فيه، هذا القول الثاني. وقوله وقيل يتصور وليس بحجة، هذا هو القول الثالث. كيف يتصور وليس بحجة؟ يعني افتراض عقلي، جواز عقلي، يجوز، نقول يجوز، يجوز أن يستند الإجماع إلى قياس أو اجتهاد من حيث الجواز، يجوز، لكن لا يحتج به. لماذا لا يحتج به؟ يقولون الإجماع دليل قطعي. لا، الإجماع دليل قطعي، والتجويز هذا ظني، لأن الاجتهاد الذي هو مبني على التتبع والاستقراء مبني على الظن، مبني على الظن، فكيف ينبني القطعي على ظني؟ مفهوم الآن؟ الذين قالوا يتصور، أيش يتصور؟ يجوز عقلا أن يستند الإجماع إلى رأي، إلى اجتهاد أو أو قياس، قالوا يجوز. طيب لو حصل هذا، أن بنينا إجماع، بنينا إجماع على اجتهاد، قالوا ليس بحجة، لا يعمل. كيف ليس بحجة؟ قالوا لأن الإجماع دليل قاطعي، وهذا الاجتهاد ظني. فهم يقولون يجوز أن يحصل هذا، جائز، لكن نحتج به الإجماع هذا؟ لا نحتج به. هذه ثلاثة أقوال. والصواب ما ذكره شيخ الإسلام هنا في مجموع الفتاوى 19 من صفحة 194 إلى 202، المجلد 19 من صفحة 194 إلى 202. نقتبس من كلامه ما تيسر. قال رحمه الله تعالى: وذلك، هذا كلام ذكره، لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول. ما أجمع عليه المسلمون يكون منصوصا عن الرسول، فالمخالف لهم مخالف للرسول، كما أن المخالف للرسول مخالف لله، ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول، وهذا هو الصواب. يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول، وهذا هو الصواب. فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول. لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به. بعض أهل العلم يجد إجماع فيقول حكم هذه المسألة أنه مجمع عليها، هل ذكر دليلا؟ ها؟ ما ذكر، ذكر إجماع، يقول هذه المسألة بالإجماع، بالإجماع. أين الدليل؟ ما اطلع عليه؟ من الذي اطلع عليه حتى حكى الإجماع؟ غيره هو الذي اطلع على مستند الإجماع. قال ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع، يطلع على الإجماع فيستدل به، كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص، وهو دليل ثاني مع النص. إلى قوله فإنما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة، وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ. فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه، ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. هذا الكلام الصواب، مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. أذكر شيئا سردا، يعني هذا تعتبر الخلاصة من كلام شيخ الإسلام، ومن أراد المزيد رجع. قال: وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة. إيش المضاربة؟ يتضارب يحيى وبجاش، هو الضارب بالإجماع، ها؟ يعني التي هي نوع من الشركة، ها؟ من أنواع الشركات، شركة المضاربة. ما صورتها عندك يا يحيى جزاء للتأخر؟ ما صورة هذا المضاربة؟
يعني أنا اشتركتنا في شيء،
ها؟ ما كم شركات؟ احنا أخذنا 5 أنواع أو 6 أنواع من الشركات، هدنا بها بعيد حتى نسيت. ما صورتها؟
صورتها أن يأتي إنسان بمال والآخر يعمل،
أن يشترك اثنان أحدهما بماله والآخر بعمله، والربح بينهما لا تقل نصفين، على ما يتفقان عليه. والوضيعة من رأس المال، هذه المضاربة. إيش الوضيعة؟ الخسارة، الخسارة. أن يشترك اثنان أحدهما بماله والآخر ببدنه، والربح بينهما على ما اتفقان عليه، لا تقول بالنصف، إذا اتفقان على ما هو أكثر أو أقل. والوضيعة من رأس المال، من رأس المال. هل نقول الخسارة نصفين؟ الوضيعة من رأس المال، لأن هذا يعمل ببدنه. فهذه أحد المسائل، أحد المسائل التي ادعي فيها إيش؟ إجماع، يقولون ولا نص فيها. قال: وليس كذلك، بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية، لا سيما قريش، فإن الأغلب كان عليهم التجارة، وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر بمال غيره قبل النبوة، كما سافر بمال خديجة، والعير التي كان في أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره، فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسم أين دليلها؟ إقراره؟ لا. وكان أصحاب يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينه عن ذلك، والسنة قوله وفعله وإقراره، فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة. إلى غير ذلك، هذا مبحث جيد جدا نفيس رحمه الله. وقال أيضا: وقد يكون النص بينا ويذهل المجتهد عنه، يكون الدليل موجود لكن المجتهد يذهل، سبحان الله، أحد يذهل بشيء كل شيء علما. قال: كتيمم الجنب. لاحظوا، أنا لو سألنا أي شخص هل الدليل على أن الجنب يتيمم؟ في القرآن. قال: كتيمم الجنب فإنه بين في القرآن في آيتين. ولما احتج أبو موسى على ابن مسعود بذلك قال الحاضر يعني طيب ما درى عبد الله ما يقول إلا أنه قال: لو أرخصنا لهم في هذا لأوشك أحدهم إذا وجد المرء البرد أن يتيمم، يعني مجرد. وقد قال ابن عباس وفاضل من تقدر جاب أن المطلوب في القرآن هي الرجاء بدل قوله فإذا الله يزبع ذلك أمره. وين تيمم الجنب؟ في القرآن. قال في القرآن، تذكروا إلى بعد، ها؟ كيف؟ وين؟ إيش الآية؟ فمن كان منكم؟ لا قبلها. فلا مسلم المسافر لم تجدوا ما أنفتهم صيام. واضح. لكن وين؟
يعني قياس.
ها؟
الذي يفقد الماء في الوضوء.
وإن كنتم جنبا فطهروا. بماذا؟ بالماء. نعم. وإن كنتم جنبا فطروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغد أو لامستم فلم تجدوا ماء فتيمم. واضحة؟ وربما تخفى على بعض المجتهدين كما قال شيخ الإسلام. إذن الصواب في هذه المسألة ما قاله أنه لا يوجد إجماع إلا وله مستند مكتب السنة. قال والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. نعود إلى هذه المسألة بعد ذكر ما بعدها لأن ما بعدها أسهل من هذه. قال واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، ومن باب أولى اتفق أبي بكر وعمر مثلا رضي الله عنهم أجمعين. واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، قد نقل عنه من هو؟ الإمام أحمد. إذا من ذكر الضمير نقل عنه قد روي عنه. وقد نقل عنه لا يخرج أو لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع، يعني لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. لو قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قولا في مسألة، أفتوا بمسألة وخالف فيها أبو حنيفة مثلا أو بعض التابعين، بقول من تأخذ؟ قال الصحابة، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. أين؟ قلنا لكم مرجع طويل في هذا الباب في إعلام الموقعين من آخر المجلد الخامس هكذا إلى كذا من المجلد السادس في بيان أن مذهب الصحابة حجة، يعني حجة عند وجوده، عند عدم وجود نص أنا قولهم أرجح من قول غيره. لا ليس بإجماع، حجة وليس بإجماع، لأنهم بعض الأمة. نحن يعني نرجع إلى الأصل، ما هو تعريف الإجماع؟ اتفاق مجتهدين، مجتهدي الأمة. وهؤلاء هل كلهم كل الأمة أم بعضها؟ بعضها. فاتفاقهم ليس بإجماع رضي الله عنهم إذا خالفهم غير. المسألة التي قبل هذا والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. انظر في الحاشية حتى يتبين هذه المسألة ما هي أقل ما قيل. قال علق الشيخ القاسم هنا بقوله كدية الكتاب أنها الثلث، فتمسك بالإجماع وبالاستصحاب لأنه طيب لا به فقط. نعم. إذا الأقل مجمع عليه دون نفي زيادة. طيب هذه المسألة فيما يتعلق بدية الكتاب، إذا قتل مسلم كتابيا، إذا قتل مسلم كتابيا فكم ديته؟ منهم من قال ديته مثل دية المسلم، تأمل، ومنهم من قال نصف دية المسلم، ومنهم من قال ثلث دية المسلم. إذن ثلاثة أقوال، دية الكتاب دية المسلم مثلها، الثاني نصف دية المسلم، الثالث ثلث دية المسلم. أنا أنظر إلى هذا الخلاف، ثلث نصف دية كاملة، أخذ لي بالثلث. لماذا؟ أقول اتفقوا عليه. من أين اتفقوا على ثلث؟ لا ما في جماع. هل هم مخالفون في الثلث؟ نأتي إلى من يقول مثل دية المسلم، نقول أنت تقول بثلث، يقول ثلث وزيادة، يعني أنا مقر بالثلث، وأنت يا من تقول بالنص تقول بالثلث، يقول نعم ثلث وزيادة. فعندهم إثبات للثلث وزيادة عليه. إذن فإذا أخذت بالثلث هل هذا إجماع؟ هذه المسألة ما في اتفاق. انتظر، قال والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. هل إذا أخذت بقول من قال إن دية الكتاب ثلث دية المسلم مجمع عليها؟ أين الإجماع؟
هذا الذي يتكلم بالنص
ها؟ يعني أنهم في الأصل متفقون عليه. هل أحد ينازع في الثلث؟
لا.
لا. النزاع في ما زاد على الثلث. إذن الثلث إجماع. أقول هكذا. يقول لا ليس بإجماع. ليس بإجماع. لماذا ليس بإجماع؟ لو كان إجماع كان القول الآخر باطل. لو كان القول بأن الثلث إجماع سيكون القول بالنصف باطل، والقول بالدية كاملة باطل، هكذا. فما معنى الإجماع؟ إذن الأخذ بالأقل ليس بإجماع. هناك قاعدة يقولون الأقل لا ينافي، هكذا الأقل، ذكر الأقل لا ينافي. يعني مثلا حديث، في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بخمس. طيب جاء بلفظ آخر بكم؟ 27. كيف على إجماع بين الدليلين؟ يقال الأقل لا ينافي، لأن الأكثر هذا أخذ بالأقل وزيادة، فما في تنافي، ما في تنافي. فمعنى هذا أننا اتفقنا على ثلث واختلفنا فيما زاد. يأتي من يريد أن يكون حاذق ذكي، يقول آخذ مسألة في هذا الباب مجمع عليه، وين الإجماع يا فلان؟ يقول الثلث خلاص، دية الكتابي ثلث دية المسلم بالإجماع. ها لو جاء أحد قال هكذا بالإجماع نقر له بهذا الإجماع؟ لماذا؟ هم نعم يعني من حيث أن الثلث هي أول مرحلة، لكن ما اتفقوا عليه حتى نقول إجماع. يلزم منه أنها إيش؟ أن نبطل إيش؟ ها؟
أي.
قال الخرقي رحمه الله مسألة، قال ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم ونساؤهم على نصف من دياته. قال هذا ظاهر المذهب، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، يعني هذا ظاهر مذهب الحنابلة، مذهب عمر بن عبد العزيز وعروة ومالك وعمر بن شعيب وعن أحمد، أنها ثلث دية المسلم. إذن قول الإمام أحمد أن دية الكتابي كم؟ الحر النصف، قال ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم، هذا قول. ثم قال هذا ظاهر المذهب وأنا أحمد أنها ثلث دية المسلم، إلا أنه رجع عنها. فإن صالحا روى عنه، من صالح؟ ابنه، أنه قال كنت أقول إن دية اليهودي والنصراني 4000، وأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم. إذن رجع عن الثلث إلى النصف. قال حديث عمرو بن شعيب وحديث عثمان الذي يروي الزهري عن سالم عن النبي، وهذا صريح في الرجوع عنه. وروي عن عمر وعثمان أن ديته 4000 درهم، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والأكرم وعمر بن دينار والشافعي وأصحاب أبو ثوب، ما روى عبد الصمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية اليهودي والنصراني 4000. وروي عن عمر رضي الله عنه جعل دية اليهودي والنصراني 4000 ودية المجوسي 800 درهم. وقال علقمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة ديته كدية المسلم، يعني هذا قول الأئمة. وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية رضي الله عنهم، وقال ابن عبد البر هو قول سعيد بن المسيب والزهري، لما روى عمرو بن شعبة نبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم، ما ويذا بهذا اللفظ. ولأن الله تعالى ذكره في ذكر في كتابه دية المسلم، فقال ودية مسلمة إلى أهله، وقال في الذمي مثل ذلك. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، فتحرير لكم ودية مسلمة إلى أهله. طيب قال وقال في الذمي في الذي إيش بيننا وبينهم، نعم كم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله، دية مسلمة إلى أهله، كم مقدارها؟ قالوا مثل دية من؟ وقال في مثل ذلك ولم يفرق، فدل على أن ديتهما واحدة، ولأنه ذكر حر معصوم فتكمل ديته كالمسلم. ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المعاهد نصف دية المسلم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. كيف يا حسين؟ يعني الآن أنا عقلي أكبر من عقل اليهودي؟ كيف هم بيسمعوا الطيران؟
قبل الإسلام
ها؟
المسلم قبل الإسلام.
كيف لا؟
أسمع عدم
ها؟ تبقون أحيانا على الظاهر.
العقل يعني العقل
هذه يعني. أدي أدي. شوي صح صح منهم. عقل أهل الكتاب نصف. عقل المسلمين. يعني الآن تخيل أنك أخذت بهذا اللفظ وتشرح في المنبر. سيخرج الناس يقولون من قال لك؟ أقول الناس غير من أقولهم. انظر كيف فوقنا في الهواء. صنعوا الطائرات. الله المستعان. هم نعم بلا عقول من حيث أنهم لا يعقلون كما قال الله عز وجل، لكن العقل هنا الدية. الدية. إلى آخر هذه المسألة. من أراد المزيد بالتفصيل المغني في مسألة هذه، المغني الثاني عشر الجلد الثاني عشر الجلد الثاني عشر صفحة 51 الجلد الثاني عشر صفحة 51 فما بعد. نكون بهذا قد انتهينا من باب الإجماع.